بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من تراتيل ومزامير معلمنا داود النبي المزمور الحادي والتسعون. الساكن في عون العلي يستريح في ظل اله السماء، يقول للرب: انت هو ناصري وملجئي، الهي فاتكل عليه، لانه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم. عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، وأما أنت فلا يقترب إليك الشر، بل بعينيك تعاين ومجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت يا رب رجائي جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في جميع طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لألا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحياة، وتسحق الأسد والتنين، لأنه تعلق بي فأنجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الشدة أنقذه وأمجده، ومن طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. هللويا. المزمور 91 في الحقيقة من المزامير الرائعة جدا، كتير من الآباء تملي بيرشدوا بيها المتألمين أو اللي في حروب أو في ضيق، إن هم يرتلوا كلمات هذا المزمور. والمزمور ده بالذات زي ما هو معروف كان المزامير المحببة جدا للبابا كيرلس، كان كتير يصلي بيه للناس اللي تطلب صلاته، أو يكتب آياته للناس اللي تطلب بركة منه أو إهداء. في الحقيقة المزمور بتاع النهاردة يعني من القطع اللي في الكتاب المقدس اللي مرات كتير الواحد بيشعر إنه لو حاول يشرحها هيقلل من معناها. المزمور ده بالذات كل نفس في ألم أو في ضيق أو في تجربة أو في حروب بتجد معاني خاصة في كلمات المزمور، لذلك مهما بنحاول نشرح فيها مرات كتير ما بنوفيش، وبالذات هذا المزمور حق، لأنه اللي دارسين اللغة العبرية بيقولوا أن المزمور دوت من أروع القطع الشعرية، لا تضاديها قطعة أخرى لا في اليوناني ولا في اللاتيني. زي ما احنا عارفين ان المزمور دوت من مزامير الساعة الستة بنصليها في الأجبية، لذلك انا قريته من الكلمات اللي احنا متعود نصليها من الأجبية، بس الرقم 91 ده في البيروتية، يعني في الكتاب المقدس في طبعة الأجبية الترجمة السبعينية او الإبتي هنلاقي المزمور 90، لكن في البيروتية المزمور 91. كالعادة تملي لما بيبقى فيه مزمور في الأجبية بنحاول نفهم هو ليه أباء الكنيسة حطوا المزمور ده في المناسبة دي بالذات في الصلاة. أولا المزمور زي ما هنشوف في التفاصيل بتاعته هو بيوصف طمأنينة الإنسان التقي في كل ما يجتازه من ألام ومن ضيقات، فدي كشفت نفسية الإنسان يسوع المسيح لما كان داخل للصليب، إزاي كان في اتكال كامل كإنسان الله الكامل، في تسليم كامل، في طمأنينة كاملة، بيستودع ألامه وموته في يد الآب. فدي نمرة واحد. نمرة اتنين، الكنيسة حطته في مزامير الساعة الستة لأن المزمور بيتكلم على النصرة على إبليس. مدي إبليس صفات كتيرة، الصياد، الحية، الأسد، التنين، ملك الحياة، كل دي أسماء لإبليس. المزمور بيتكلم على النصرة الكاملة على الشيطان، والنصرة الكاملة على الشيطان دي ما تحققتش في العهد القديم لكن تحققت بصليب المسيح. ثمرة الصليب هي غلبة إبليس وكل تجاربه وكل حيله. فلذلك الكنيسة حطت المزمور دوت في صلاة الساعة الستة، بيوصف نفسية السيد المسيح في وقت الصليب. الجانب الثاني بيكشف البركات اللي احنا حصلنا عليها ثمرة صليب المسيح. المزمور دوت البعض اعتبره مزمور مسياني. قلنا قبل كده اكتر من مرة ان المزامير المسيانية او المزامير المسياوية نسبة للمسيا، نسبة للمسيح، هي مزامير بتنطبق في كامل معناها وفي كامل اياتها على السيد المسيح. المزمور دوت بالذات في بعض الايات ممكن ما تنطبقش انطباق بالكامل على المسيح، تنطبق على كثير من المؤمنين، لكن رغم هذا البعض اعتبره مزمور مسياني لأنه فعلا في بعض الآيات في هذا المزمور مش كلها تنطبق انطباق كامل على شخص المسيح فقط، فلذلك اعتبره البعض مزمور مسياني. زي ما لاحظنا وإحنا بنسمعه حافظين يمكن بعضنا جزء منه في الأجبية، أنه اقتبس منه إبليس في حربه مع السيد المسيح على الجبل، وهنشوف ازاي المزمور بيشير للسيد المسيح في تجسده وفي صلبه وفي قيامته ووطئته لقوات الظلمة في الجحيم وغلبة المسيح ونصرته في جلوسه عن يمين الآب. فهو فعلا مزمور ممكن نضع ضمن المزامير المسيانية. قبل ما ادخل في المزمور عايز اقارن ما بين المزمورين، المزمور 90 بتاع المره اللي فاتت والمزمور 91 بتاع المره دي. المزمور 90 افكركم اللي كنا عنوانه صلاه لموسى. المزمور كان بيوصف حال اسرائيل في البريه وازاي انه اغضبوا ربنا بسبب عدم ايمانهم، فكانت النتيجه ان ربنا طرح جثثهم في القفر واثر عمرهم زي ما قال موسى في الايه 70 ومع القوه 80. قلنا مش ده معدل العمر في الحقبة دي في التاريخ، لأن الحقبة دي كان عمر موسى وصل 120، عمر هارون وصل 123، مريم أكبر من موسى وهارون، صح اتنيحت قبليهم، يمكن تكون برضو ماتت في ذات السن أو أكبر شوية، فمش ده المعدل بتاع العمر. طب موسى في المزمور ده بيقول أنه عمر الإنسان 70 ومع القوة 80. ده إسرائيل في البرية فعلا ما حدش فيهم عمره عدى 70 أو 80 سنة، لأنه في خلال 40 سنة كانوا كلهم طرحوا في القفر. فكان المزمور 90 زي ما قلنا بيوصف إسرائيل في البرية. طيب المزمور 91 هنشوف المسيح في البرية لما صام 40 يوم وتقدم إليه المجرب بالآية اللي مذكورة هنا في المزمور، إلقي نفسك يوصي ملائكته بك. ففي اختلاف مش من جهة المكان، لا إسرائيل كان في البرية والمسيح كان في البرية، بس الفرق في الإنسان نفسه. شفنا المزمور 90 الإنسان في البرية إزاي تذمر على ربنا، إزاي ما أمنش، إزاي طرحت جثثهم في القفر، لكن في المزمور بتاع النهاردة هنشوف إنسان الله الكامل اللي بلا خطية اللي بيتعامل مع الضيقات والتجارب بطول أناه عجيبة جدا حتى مع إبليس زي ما هنشوفه احنا بنشرح المزمور. هنشوف الإنسان اللي بيحب الله محبة كاملة. فدي أول تقابل ما بين المزمور 90 والمزمور 91، في البرية إنسان خاطي، في البرية إنسان الله الكامل. الحاجة التانية في تتابع المزمورين، المزمور 90 من ضمن آياته قال في الآية 13 ارجع يا رب حتى متى وترأف على عبيدك. الآية 15 فرحنا كالأيام التي فيها أزللتنا كالسنين التي رأينا فيها شرا. يبقى المزمور 90 بيطلب أن ربنا يرد شعبه. طيب المزمور بتاع النهاردة علشان الإنسان يرجع هنكتشف انه كان لازم ينجو من فخ الصياد، انه كان لازم ينجو من الوباء الخطر، انه لازم ينجو من السهم اللي بيطير في النهار، من الاسد، من الحيات. فان كان المزمور 90 بيدعو للرجوع، فالمزمور بتاع النهارده 91 بيبين انه الرجوع ده في نصره وفي غلبه على كل الحيل والفخاخ بتاعه ابليس. يعني رجوع الانسان لله ده يتبعه نصرة وغلبة على الشيطان. لذلك المزمور بتاع النهاردة مزمور معزي جدا، بيكشف الحماية بتاعت ولاد ربنا، بيكشف الغلبة اللي لينا في شخص المسيح. لذلك إن كان المزمور 90 كانت بتسوده نغمة الحزن ورائحة الموت، الجثث اللي مطروحة في الكفر، الإنسان اللي بيرجع للغبار زي ما شفنا المرة اللي فاتت، فالمزمور بتاع النهاردة بتفوح منه رائحة الفرح، رائحة النصرة، رائحة البهجة. هنشوف غلبة الإنسان على الشيطان في شخص ربنا يسوع. أيضا نجد أن في تقابل ما بين المزمورين. المزمور 90 شكر من جهة الماضي، أنه موسى يشكر ربنا إزاي عمل معهم رحمة وخرجهم من مصر. المزمور 91 بيتكلم عن الثقة اللي لينا في ربنا في المستقبل، اللي عمل معنا في الماضي احنا واثقين انه هيكمل معنا للأبدية. المزمور 90 والمزمور 91 بيتكلموا عن الصعاب اللي في البرية، بس الفرق المزمور 90 كان حاطط الصعاب قدام عينه، المزمور بتاع النهاردة 91 حاطط الرب قدام عينه، لكن هما الاتنين بيوصفوا النفس في برية العالم. بسبب التقابلات الكتيرة ديت والتكامل اللي ما بين المزمورين، فكتير قالوا ان المزمور 91 اللي كتبه موسى النبي زي المزمور بتاع المرة اللي فاتت 90. طبعا احنا في الطبعة البيروتية مش مكتوب انه انه ملهوش مقدمة، فمش مكتوب مين اللي كتبه، لكن التلمود اليهودي قال انه المزمور 91 كتبه موسى، وتقريبا كتير من الدارسين بيميلوا انه المزمورين دول كتبهم موسى النبي. مزمور المرة اللي فاتت صراحة صلاه لموسى، والمزمور بتاع النهاردة ايضا في احتمال كبير يكون اللي كتبه برضه موسى النبي. اقسام المزمور تلات اقسام لطاف قوي بيكملوا بعض، هاخدهم بشكلين. ممكن اقول ان الآية 1 و2 المرنم بيتكلم عن نفسه، الآية 3 لغاية 16 المرنم بيتكلم مع أخ لي أو حد قريب منه أو حد جنبه بيخاطب آخر. الجزء الثالث في المزمور من الآية 14 لغاية 16 المرنم بيكلم ربنا. يبقى الجزء الأول حديث عن نفسه، الجزء الثاني حديث مع آخر، الجزء الثالث حديث مع ربنا. ممكن أقسمهم نفس الآيات بس بشكل آخر. أقول إن الآية 1 و2 هي لغة المسيح، المسيح بيتكلم عن نفسه في التجسد. الآية من 3 لغاية 13 لغة الروح القدس، بمعنى المواعيد اللي لينا، اللي بيهبها لينا الروح القدس. الآية 14 لغاية 16 لغة الآب السماوي، البركات السبعة اللي هنشوفها آخر المزمور اللي بيهبها الآب للإنسان التقي. يبقى ممكن نقول آية 1 و2 المتكلم المسيح، الآية 3 لغاية 13 المتكلم الروح القدس بيقول لنا عن المواعيد اللي لينا، الوعود اللي لينا، الجزء الأخير اللي بيتكلم فيه الله الآب عن البركات اللي موعود بيها للإنسان التقي. نشوف الآية الأولى، الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء. الإنسان اللي ساكن في عون ربنا ده إنسان مستريح، الله بيظلل عليه. ببساطة الإنسان اللي بيسكن مع الله مستور، محمي من جميع الضيقات. الساكن في عون العلي، اللي ساكن في عون ربنا، اللي تحت مظلة ربنا، اللي تحت رعاية ربنا، يستريح، مطمئن، محمي من كل الضيقات ومن كل التجارب، سواء كانت من الداخل أم من الخارج. دي مش مجرد كلمات للتعزية، ديت خبرة اختبرها كتير من الأباء القديسين على مدار تاريخ الكنيسة. الساكن في عون العلي، احتموا في الله إزاي ربنا نجاهم من كل الضيقات. كتير نسمع عن، وخصوصا مثلا الأباء اللي في البرية، إزاي عايشين بلا سكن بلا مأوى، معرضين إنه أي حشرة ولا أي ثعبان أو ديب، ياما البرية مريانة مخاطر من الحيوانات ومن وعورة البرية، لكن كانوا في حماية لله. أبو نمسيح الحبشي مثلا عدله في مغارة وحطت عليها خشبتين عملهم على الجريتين عملهم على شكل صليب ونايم جوه. طب ما دي حتة عقرب صغير، لا ده في حماية ربنا. نسمع عن الأباء السواحلي يروح يعيش في حتة وربنا يطلع له نبع مية ويطلع له شجرة تضلل عليه وتدي له طمر، يعني أمر اختبروه الأباء على مدار التاريخ حتى اليوم واقع بيعيشه كل إنسان تقي الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء. بس الوعود اللي هنسمعها في المزمور دوت مش لكل البشر، ده للساكن في عون العلي. طيب تعالوا نشوفوا مواصفات الإنسان اللي بيتمتع بالحماية الإلهية دي. نمرة واحد الساكن، كلمة الساكن يعني إقامة دائمة، واحد ارتباط كامل بالرب، واحد في شركة دائمة مع ربنا. احنا ساعات تباحاتنا مع ربنا مش سكنة لكن نزلاء، نزيل. يعني ايه نزيل؟ يعني عيش مع ربنا شوية وبعد كده يرتد شوية، عيش مع ربنا شوية وبعد كده يرجع للعالم شوية، عيش مع ربنا شوية وبعد كده. مش بكلم على الضعفات، كلنا تحت الضعف، لكن هو مقر السكنة في ربنا. طب بيسقط؟ بيسقط، بس اول ما بيسقط بيقوم على طول، لا تشمتي بها عدوتي ان سقطت اقوم، ده ساكن. لكن في واحد تاني لا، هو فترات كده، يعني فترات مقرب لربنا عايش مع ربنا حلو قوي، وفترات تانية بمزاجه وبإرادته ورايح بقى في سكة تاني، سكة الخطية. يعني حبة هنا، ده اسمه ايه؟ اسمه نزيل. بولس قال لنا لسنا بعد نزلا وغرباء بل رعية مع القديسين واهل بيت الله، يعني احنا اصبحنا من الساكنين في بيت ربنا. فالوعود اللي موعود بيها هنا في المزمور ده الإنسان ساكن، الساكن في عون العلي تحت معونة الله كلي القدرة العلي، الله العالي في سماه، من علوه شايف كل اللي بيحصل على الأرض، من علوه عارف احتياجاتنا، من علوه هو مسيطر على كل الأحداث. فتصور بقى واحد ساكن في عون إله، شايف كل حاجة، عارف احتياجات الإنسان، بيحرك كل الأمور لخير الإنسان، ففي طمأنينة كاملة، الساكن في عون العلي. طب سؤال، إزاي نسكن في عون العلي؟ طب أنا مشتاق للسكنة ديت. البابا أثناسيوس قال السكنة في عون العلي هو السلوك في شرائعه. المسيح قال اللي يحبني يحفظ وصاياي، إليه نأتي وعنده نصنع منزلة. خلاص، يبقى واحد حاطط وسيط الإنجيل هي اللي تحكم سلوكه. ما بتكلمش عن حد معصوم يا حبايب، ما فيناش حد معصوم، لكن واحد توجه الحياة وسيط ربنا، لا الحاجة دي ترضي ربنا، لا الحاجة دي ما ترضيش ربنا، هو ده التوجه اللي هو ماشي بيه. اللي حاطط شريعة ربنا قدام عينه إنها تحكم سلوكه وتصرفاته، ده إنسان مسكنه في الله، واحد ساكن في ربنا. الساكن في عون العلي ماله؟ يستريح. طبعا واحد ساكن في الله، واحد حماه ربنا، واحد جوه ربنا، يستريح. يستريح من الشر، يستريح من العدو، يستريح من الدقات، يستريح من التجارب. ملناش راحة يا أحبة إلا بالسكنة في الله، ده حقيقة، ده مش كلام وعظ أو مش كلام بنقوله، يعني إنه الناس بتوع الكنائس كلهم بيقولوا كده أو الناس المتدينة بوجه عام بيقولوا، لا 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 لا، دي حقيقة. المقولة الرائعة اللي قالها أغسطينوس، لقد خلقتنا منك، إحنا فينا نفخة من الله. النفخة دي بتخلينا إيه؟ بتخلينا تملي منجذبين للمصدر، فنفوسنا ستظل متعبة إلى أن تستريح فين؟ فيك. ملناش راحة غير في ربنا. الساكن في عون العلي يستريح، مستريح. الراحة يعني طمأنينة داخلية، يعني هدوء، يعني إن قام علي قتال. صاروا واحد ساكن جوه ربنا. ده أنا امبارح كنت بكلم بقول لكم، كنت بقول يعني الملائكة واقفين أمام الله، هل ممكن نتصور إن في ملاك مضطرب؟ يعني ملاك اللي واقف قدام ربنا ديت، في ملاك جاي مثلا الآن خايف، أصله مش عارف حصل إيه، أصله طلع قرار. طب دول واقفين يعني ده احنا فوقنا حبايب, احنا الساكن في عونه, احنا ساكنين في الله, احنا في المسيح يسوع صرنا متحدين بالله. طب واحد ساكن في ربنا, اعرف انسان في المسيح يسوع بولس, قولوا لي ده ايه اللي ولا ايه اللي يخليه يضطرب, ولا ايه اللي يخليه يفقد سلام مستريح؟ سبب الراحه دي ان هو سندته حمايته هو ربنا, الساكن في عون العلي يستريح في ظل اله السماء. ايه الظل بتاع ربنا اللي قالت عنه عروس النشيد تحت ظله اشتهيت ان اجلس, ظل المسيح اللي هو الصليب. عشان كده قال عنه اشعياء كظل صخرة عظيمة في أرض معيية. صار واحد مسافر في برية, شمس يعني تقور الرأس, ما فيش حاجة تحميه من الشمس. النخل ما يحميش من الشمس, البرية ممكن لقى فيها نخل بس ما يحميش من الشمس, لكن لو لقى صخرة كبيرة يشوف اتجاه الشمس جاي منين ويروح عكس الاتجاه جالس, الصخرة تضلل عليه. أشعياء وصف ظل المسيح كده كظل صخرة عظيمة. ما هي لو صخرة صغيرة مش هتعمل حاجة, لكن صخرة كبيرة كظل صخرة عظيمة في أرض معيية. إيه الأرض المعيية دي؟ برية العالم بكل ما فيها من صعاب ومن فخاخ ومن ديات. المسيح الصخرة اللي احنا نستظل به, تحت ظله اشتهيت أن أجلس, الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء. الآية 2 يقول للرب, الساكن في ربنا دائما يتحدث مع ربنا, يقول للرب طول النهار في حوار. بقولكم في إنسان ساكن, في إنسان نزيل, نزيل يعني يتترى وبيمشي, لكن اللي ساكن ده في حوار طول الوقت, يقول للرب طول ما هو ماشي في السكة, طول ما هو في الشارع, طول ما هو في شغله, طول ما رايح جاي, يجري حديثي معه سرا ولا رقيب. ده الإنسان الداخلي طول النهار بيحكي مع ربنا, يحكي مع ربنا إما يقدم توبة, أنا ماشي جيب فكري فكر وحش قدم توبة عنه قدام ربنا. الصلاة نار تحرق الأفكار الوحشة ديت, فكر إدانة, فكر كبرية, أي فكر أروح مقدم عنه توبة في الحال. رايح في مكان او بعمل عمل معين, رافع قلبي باستمرار, ربنا يا رب ارشدني, يا رب وجهني, يا رب حكمني, اديني حكمه يا رب في التصرف, يا رب تقدمني للمكان اللي انا رايح فيه دوت, يا رب خلي نعمتك تغطيني وتكسيني في الامر اللي انا هتكلم فيه. حديث يقول للرب, او يقول للرب ان في تجربه, ان في ضيقه, ان في مشكله, يا رب انا محتار من الموضوع الفلاني, يا رب انا مش عارف اتصرف في المشكله الفلانيه, يا رب من فضلك دبر الامر الفلاني. يقول للرب وهو ماشي, افتكر واحد صاحبه, افتكر واحد قريبه, افتكر بابا, افتكر مامته, يا رب اسندهم, يا رب ساعدهم, يا رب حافظ عليهم. يقول للرب ساكن طول النهار بيتكلم مع ربنا. يقول للرب ايضا, ممكن اقول ان يقول للرب يعني لما يقف يكلم ربنا يقول للرب كلامه. يعني واحد يقف يصلي يقول ربي انت قلت في الانجيل ان الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء, وهو بيصلي بيكلم ربنا بكلام ربنا. ده معنى آخر لكلمة يقول للرب. طب بقية الآية يقول للرب, مش معنى أنه هو ساكن في عون العلي, مش معنى أنه هو مستظل بظل جناحيه, مش معنى أنه في حديث مستمر ما بينه وما بين ربنا أن حياته بتخلو من ديئات من تجارب. لا, بصوا بقية الآية, يقول للرب أنت هو ناصري. يعني في حروب بس انت يا رب اللي بتديني النصر. في ضيقات انت هو ناصري وملجئي, انت الملجأ بتاعي. الملجأ دوت نفسه مضطربة فكانت تجري على احد مدن الملجأ, تدخل مدينة الملجأ خلاص هي في امان. لو واحد قتل سهو في العهد القديم كان في 6 مدن ملجأ, طول ما هو بره مدينة الملجأ في ولي الدم بيطارده, فبيطلع يجري وهو بيجري مضطرب الآن خايف منزعج لغاية ما يدخل مدينة الملجأ, بس خلاص ما حدش يقدر يجمع. يبقى الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء, يقول للرب أنت هو ناصري. وملجئي. أيضا الساكن في عون العلي اتكاله مش على ذاته، اتكاله مش على قوته، أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه، أنت المتكل بتاعي، أنا ما بتكلش على ذاتي، ما بتكلش على شطارتي. يقول للرب أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه. الآية 3، لأنه ينجيك. خدوا بالكم الضمير اتغير هنا، الساكن في عون العالي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب أنت هو ناصري ملجئي إلهي فأتكل عليه. هنا بقى في حد بيكلم بيقول له لأنه ينجيك، الضمير اتغير زي ما قلنا في المقدمة، إن دي بقى هبات، مواعيد، عطايا، وعود الروح القدس للإنسان اللي ساكن في عون العلي. لما نشوف المعنى النبوي هنشوف ازاي دي بتشير للمسيح، بس خلينا دلوقتي النفس التقية اللي ساكنة في عون ربنا الروح القدس بيقول لها مواعيد. نمرة 1، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. هينجيك من حاجتين، نمرة 1 فخ الصياد. الصياد عشان يصطاد فريسة بينصب شبكة، ينصب فخ. مين الصياد؟ إبليس. إيه الفخاخ اللي بيصطاد بها النفس؟ الخطايا أو الهرطقات، حاجة من الاثنين، يا تعاليم غلط يصطاد بها نفوس، يا خطية. لأنه ينجيك من فخ الصياد، زي الفخ اللي الشيطان عمله الحواء، عملها فخ. لذلك قال بولس أخاف كما خدعت الحية، خداع، مكر، فخ. الفخ عمر الصياد ما يحطه ظهر، لا ده يدريب ورق الشجر ويخفيف الأرض عشان الفريسة وهي معدية ما تشوفوش. فراح لحواء نصب لها فخ، إن خلى حواء تبقى بمعزل عن آدم، يمكن لو كان آدم جنبيها كان آدم نبهها، كان آدم رجعها. تقولوا لي طيب ما هي راحت لآدم، احنا ما بننكرش خطية آدم، بس برضو ما بننكرش تأثير حواء على آدم، دي حقيقة. الشيطان عارف إنه حواء ليها تأثير قوي على الرجل، لذلك معلمنا القديس بطرس خطية وفي الحياة التقوية قال عن الرجال اللي سلوكهم مش حلو، قال يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. الست ليها تأثير قوي على الرجل، فالفخ اللي عمله الشيطان انه خلى حواء معزل عن آدم، دي نمرة 1. نمرة 2، نصب لها فخ، ان الله عالم يوم ان تأكلان، يحكي عليه لأنه ينجيك من فخ الصياد. عشان كده معلمنا بولس الرسول في رسالة تيموثاوس الثانية بيقول ايه عن انسان الله، مؤدبا بالوداعة المقاومين، عسى ان يعطيهم الرب توبة لمعرفة الحق فيستفيقوا من فخ ابليس اذ قد اقتنسهم لارادته. يبقى ابليس بينصب فخ ويقتنس في النفس، شاطر قوي في الحتة دي. فخ عمل داود زهقان، طب اطلع اتمشى، فخ. فخ انسان مثلا شويه في ضيقات حواليه، في مشاكل، ينصب له فخ، حد يقول له كلمتين حلوين، حد يظهر اعتناء كاذب بيه عشان ايه؟ عشان يقتنص النفس. فخ، لانه ينجيك من فخ الصياد. لذلك يا احبه في كل الكتاب المقدس مفيش صياد كان انسان تقي. نمرود صياد كان شرير، عيسو طبعا نمرود تكوين 10، عيسو تكوين 27 كان صياد. الصيادين الوحيد الأتقياء هم صيادين السمك، لكن في كل الكتاب ما فيش صياد تقي. ليه؟ لأنه مين الصياد؟ إبليس. لذلك ربنا يسوع بعت تلامذته صيادين السمك عشان يصطادوا الناس. إبليس بيعمل نفس الحكاية بس في الشر، ناس أشرار يبقوا صيادين للأتقياء عشان يقودوهم للخطية وللشر. لأنه ينجيك من فخ الصياد، الفخ الصياد يخبيه عشان كده عزر قال كلمة حلوة لذيذة أوي لما هو رجع من السبي، كان الطريق كله مخاطر وناس كتير خافت ترجع لأنه الطريق وعر. لذلك عزر لما رجع بيقول إيه؟ كانت يد إلهنا علينا فأنقذنا من يد العدو الكامن على الطريق. طول ما احنا ماشيين في الطريق الروحي العدو بيكمن لينا، بس بيكمن على جانبي الطريق، لأنه الطريق هو المسيح، اللي ساكن في المسيح بينجو من الفخاخ، فلذلك الفخاخ بتبقى في الطريق، تبقى على جانبي الطريق. طيب ازاي ربنا ينجي من فخ الصياط؟ ازاي ينجي من فخاخ ابليس؟ نمره واحد، يدي الانسان حكمه. الكتاب قال باطلا ان تبسط شبكه امام عينين كل ذي جناح. واحد عنده جناحين الروح اللي بيدوله الحكمه والفهم، يشوف الشبكه، يشوف الفخ يطير. تقدرش تنصب فخ لواحد عنده جناحين؟ ايه الجناحين دول؟ الحكمه. فربنا يدي حكمه للانسان. ليه الشخص ده بيعمل كده؟ ايه غرضه من كده؟ لا، ما فيش حاجه ببلاش، ما فيش حد بيدي حاجه ببلاش خالص في الارض. حاجه اللي بيدي ببلاش هو المسيح، ما فيش حد في الارض بيدي حاجه ببلاش. اللي بيدي عايز مقابل، الا اللي بياخد من المسيح المروي هو ايضا يروي، لكن غير كده اللي بيدي بيدي عشان ياخد. فربنا يدي الانسان حكمه. طب انا ما عنديش الحكمه، مرشد يبقى ده اللي بينجي من الفخ؟ لا حبيبي خد بالك، لا السكه دي غلط، لا الكلام ده كلام تملق. فيبتدي الواحد يخاف يرجع. ايضا ربنا ممكن ينجي من الفخ انه يكسر الفخ. ياما مرات كتيره حبايبي، ياما فخ وخلاص وقعت فيه من حنان الله، من صراح ربنا، حاجه من عند ربنا، يروح مكسر الفخ ويقول يا ابني اتعلم. بعد كده الفخ انكسر. ياما فخاخ يا حبايبي، ياما فخاخ اتخذت فيها برجليه، والواحد صرخ ربنا فخ وقعت، ربنا راح مكسر الفخ. فهو بينجي من فخ الصياد لأنه ينجيك من فخ الصياد. الكلام ده مش عشان نخاف، لكن الكلام ده عشان نحترس، مش لأنه وحش مكار وملهوش إرادة على الإنسان، هو مجرد بس بيقترح. هو خبير، خبير يعني يعرف يدخل لكل واحد من الحتة بتاعته. في ناس يعني مغلوبة من الحتة الجسدية، يروح تخلهم الحتة دارس، هو يعني هو يبص للبني آدم يرصده، بيرصده، فده مغلوب من الحتة يروح جاي له في الحتة. طبعا لا يدعكم تكرروه فهم قد هتعملوه، نصد في هذا، لكن بيجيب الحرب في الحتة دي. واحد تاني في محبة المال، واحد تاني في المشاعر والعواطف، لأنا مش بتاع جسد بس يعني بتاع عواطف وأهواء. عشان كده قال بولس الذين هم للمسيح قد سلبوا الجسد مع الأهواء، الهوى يدخلوا من الحته دي. واحد تاني يدخلوا محبه الكرامه، واحد تاني يدخلوا محبه المتكئ الاول. استاذ وكل شيطان خبير في حاجه، في تخصصات، واحد بتاع كذب، واحد بتاع كبريه، واحد بتاع ادانه، واحد بتاع ويجر مع البني ادم. ما جاتش ديت، ما جرب الثانيه، جرب الثالثه. في خلق يا حبايب ما يملكش انه يجبرنا، لكن هو بيغرينا لأنه ينجيك. حلو بقى، طب إيه العلاج يا حبايب؟ نسكن في ربنا الساكن في عون العلي، ما ملهاش حل غير كده، نحتاج نسكن جوه الله سكنة دائمة، لأن لو طلعت هيصطادني. فالسكنة ديت تنجي من فخ الصياد، تنجي من إيه تاني؟ من الوباء الخطر. معروف إن الوباء مرض ينتشر بسرعة. طيب ايه معناها؟ طبعا الوباء الحقيقي هو الخطيه، الخطيه معروفه كده تنتشر زي النار في الهشيم. يعني هات شويه اتقيه حطوا في وسطيهم واحد وحش ركك اسبوع، لا اسبوع كتير، لا اسبوع كتير. ده الاباء قالوا لو مشيت مع انسان روحاني من القلايه للكنيسه يرفعك في الروحيات، لو مشيت مع انسان بارد في الروحيات يجي بكوره. فالحكايه مش محتاجه شهور وايام، دي الحكاية بس يعني مشوار مع واحد شرير خلصت. فالخطية زي الوباء تنتشر بسرعة. أي خطية، أي واحد مغلوب من ضعف معين تحطه في وسط مجموعة يضرب المجموعة كلها، بتاعت مثلا خوخة ولا تينة ولا عنباية في العنقود ضربت العنقود كله. أيضا ممكن الوضع يكون أفكار، يعني ما بقولش ان دي صح وغلط دلوقتي، بس انا عايز اشرح مثلا مصطلحات شويه كده تنتشر في وسط الناس اللي هي انتشرت زي بقولك زي النار في الهشيم. بقت كل الناس بتتكلم بالطريقه ديت، بقت كل الناس بتلبس اللبس ده، بقت كل الناس بتقف الوقفه دي، بقت كل الناس بتضحك الضحكه ديت، حاجات كده. يعني ايه اللي بيقف يرصد الاحداث يتعجب، ايش من الشرق وايش من الغرب، كله واقف نفس الوقفه، كله بيضحك نفس الضحكه، كله ايه ده وباء بينتشر. طب ولاد ربنا لا متحصنين من الحاجات ديت، لأنه ينجيك من الوباء الخطر. أيضا ممكن الوباء الخطر كلام، كلام البني آدم يسمعه يجيب له قلق، يجيب له اضطراب. إيه اللي ينجي؟ الساكن في عون العلي. أنا عايز يعني إيه عشان ما انساش التاج اللي إحنا بدينا فيه. اللي ساكن في عون العلي ينجو من الإيه؟ كلام، كلام يجيب الإنزعاج. كلام يجيب الإنزعاج ده ممكن يكون حاجة من الاثنين، ممكن يكون كلام إهانة، كلام إهانة. واحد يهني لكوني مسيحي، لكوني سالك فصيت ربنا، أو واحد إنسان شرير في الأرض يشوف حد كده لأي سبب يفتعل مشكلة يقول له كلمتين توصل الإنسان التقي الكلمة. طبعا لو هو ساكن في عون ربنا تحميه، لكن لو هو من النزيل كلمة تخليه يضطرب ويفقد سلامه الداخلي ويتوتر ويقلق ويخاف. يا ده بيقولوا ده في قرار طلع، ده هيعمله، ده هيسوه، ده انا سمعت ان عملوا كده في الحته الفلانيه. وباء خطر. وتعالوا بقى على البني ادم ده عيني يقف بقى جنب اخواته، ايه ده النهارده قالوا هيعملوا كذا، ده ايه الحق حصل كذا. وباء بقى، وباء انتشر. ايه او يكون الكلام دوت كلام مدح، يا ده انت راجل ايه، في حد كده النهارده، وفي حد في الشبان ولا في الشبات النهارده كده، ده انت الديس، ده انت ما فيش زيك. وابقى خطر. كلام يتعب، كلام يوقع الانسان في الخطيه. طب ايه اللي يحمي حبايب؟ لانه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. طب يحمي ازاي؟ في وسط الايه اللي بعديها، من كبيه يظللك. هيحمي بحاجتين، هيحمي بحاجتين. نمرة واحد، في وسط منكبيه يظللك. المنكبين دول سمعنا عنهم في سفر التثنية، ربنا بيقول لإسرائيل إن أنا حملتكم زي ما النسر بيحمل صغاره على منكبيه. طب النسر بيحمل صغاره على منكبيه إمتى؟ لما يجي يعلمهم الطيران ما يعرفوش يطيروا، فيروح النسر فارد جناحيه المنكبين بتوعه دول، ويروح شايل عليهم الصغار ويطلع فوق قوي 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 قوي، وبعد كده يروح لامم جناحاته، فالفراخ الصغيره بتقع تحاول، مفيش لسه يعني الجناحات بتاعتها ما تقوتش. يروح النسر نازل بسرعه وفارد جناحيه تاني، يروح واخدهم على جناحيه ويطلع بقى. تدريب. ادي اول طريقه ربنا ينجي بيه ان يعلم ولاده الطيران. ايه يعني ايه الطيران؟ الطيران يعني الارتفاع، يعني التحليق في السماويات. احد الاباء قال الانسان مخلوق على صورة ربنا، كده سور غوريوس النيسي، الانسان مخلوق على صورة ربنا. هنشوف دلوقتي في المزمور دوت ان ربنا له جناحين، ربنا له جناحين. كم مرة اردت ان اجمع فراخك كما تجمع الدجاجة، اجمع اولادك كما تجمع الدجاجة فراخها. فقال زي ما ربنا له جناحين خلق الانسان له جناحين، بس مش جناحين ماديين، جناحين بيهم نحلق في السماويات. ادانا ربنا انه احنا على الارض قلبنا وفكرنا ومشاعرنا وعواطفنا تبقى مربوطه بالسماء، او دي من وسائل الحمايه. يجي شيطان يجيب افكار وحشه احنا طول منشغل بالسماء، فالفكر مش فاضي. في وسط من كبيه يظللك، هذه اول طريقه للحمايه. ثاني طريقه للحمايه، تحت جناحيه تعتصموا. تاني طريقة للحماية انه ربنا زي الطير، شبه نفسه بالدجاجة، ربنا شبه نفسه بالدجاجة. كم مرة اردت ان اجمع اولادك كما تجمع الدجاجة، ده المسيح اللي بيقول فراخها تحت جناحيها. طب يبقى تاني طريقة للحماية ان ربنا ياخدنا تحت جناحاته. ايه لما الفرخة تلاقي فيه حد حداية عايزة تخطف الكتاكيت بتاعتها تروح محوطة على كتاكيتها خلاص. يبقى تاني طريقة للحماية ان ربنا يحمينا يغطينا يسترنا من التجارب، ان يبعدها من اساسه يخليها ما تجيش او ان تيجي التجربة وتمر، يحمينا من الشمس الحارقة شمس التجارب قد لوحتني فيظلل علينا. يبقى الإنسان في التجربة لكن ربنا مديره سلام داخلي، صفاء نفسي، ارتياح، فرح، ثقة، طمأنينة، ربنا واخده تحت جناحي كده. يبقى طريقة ربنا في الحماية: في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم. ثالث طريقة للحماية: في وسط منكبيه يظللك يعلمك الطيران، السمو، ترتفع للروحيات والسماويات. الحاجة الثانية: تحت جناحيه تعتصم، حماية إلهية، حماية. يا ما الشيطان يجي حبايبي يجي ربنا يقول له بس اسكت خلاص، خلصت، خلصت كلمة من الله وانتهت التجربة، صار هدوء عظيم، حماية إلهية. أو عدله يحيط بك كالسلاح. عدله يعني حقه، حقه اللي هو كلامه، كلامك هو حق. يبقى ثالث حاجة ربنا يحميني بها الوعود بتاعته، كلامه. ربنا بيقول لي ان انا غالي عنده: لقد صرت عزيزا في عيني مكرما وانا قد احببتك. بصوا لما واحد بيكلم ربنا بالآية ديت يقول للرب: رب انت قلت انا عزيز في عينين ربنا، انا عن يقين من ديت، انا ممكن تكون ماليش قيمه في عينين الناس، ممكن نكون الناس بتديني في ذاتي قيمه كاذبه لغرض ما في نفوسهم ايا كان، لكن انا واثق، واثق وعن حق انا غالي في عينين ربنا. اللي ساكن حبايب فالله عارف كده، مش محتاجين ان احنا نعافر معاه عشان ناكد له ان ربنا بيحبك. عدله يحيط بك كالسلاح، الوعد بتاع ربنا ده زي واحد محمي، محمي. وقعت في خطيه، انا وعده كل الخطايا والتجاديف تغفر لبني البشر، وعده، فما عنديش خالص ضمير خطايا. معقوله ربنا مسامحني؟ يعني معقوله يعني انا لا 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 فيش كلام ده. عدله يحيط بك كالسلاح، خطاياكم لا اعود اذكر. يمكن الناس بتفتكر يا حبايب، يمكن الناس تفتكر حتى لو سامحوا، لا هو مش بيفتكر وعمل نفسه ناسي. لا أعود أذكر، أمحو كغيمة إثمك، يطرح في أعماق البحر جميع خطايانا. كل ديت إيه؟ عدله يحيط بك كالسلاح. ثالث حاجة ربنا يحمي بها أولاده الوعود اللي موجودة في كلمة الله. الوعود دي تكشف كذب إبليس. ربنا ما بيحبكش، ربنا زعلان منك، ربنا بيخلص الحاجة اللي ماشية يعني زي الايه، زي الوباء. فكر كده، ربنا بيخلص يعني ايه ربنا بيخلص؟ كذب. في وسط منكبيه يظللك تحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح. النتيجة: فلا تخشى، آية 5، من خوف في الليل ولا من سهم يطير في النهار. ببساطة عين ربنا حارسة بالليل وحارسة بالنهار، ما فيش حاجة تخوفك بالليل وما فيش حاجة تخوفك بالنهار، ببساطة كده. فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار. ناخد بالتفصيل أكتر. خوف الليل إيه؟ خوف الليل، اولا المعنى البسيط، الليل دوت مرات كتير يعني يصيب الانسان بقلق بانزعاج، واحد يروح بالليل ينام مش عارف ينام، يعني الموت احبائه نوما يا حبايب. لا، الشيطان مرات كتير يصيب الانسان بقلق. انا اقول لكم بصدق، انا ما كنتش متصور الموضوع دوت، اقول لكم بامانه، يعني ما كنتش يعني فاهم ان الواحد يفضل طول الليل الان مش عارف ينام، بس حصلت معايا مره ما انساهاش، طول الليل ما عرفتش انام بصدق، يعني ما عرفتش انام. أول مرة يعني أحس يعني إيه 8 ساعات بتوع الليل دول بيمروا ظهر ما بيخلصوش. شوف احنا بننام نصحى ايه ده المنبه رن بسرعه، لا ده ما بيخلصوش. بعيد عنكم ليل يعني ضعف ما انكرش، بس ده ايه ده اسمه ايه ده خوف الليل. وبعيد عنكم بقى الناس اللي مصابه حبايب، بعيد عننا المسيح يشفي كل حبايب، طبعا مش هيدي غلبانه خالص. اللي مصابين مثلا باكتئاب او بضيق، يا الليل ده مقبض، يعني ما ان الدنيا تغيم قلبهم ينقبض، حاجه صعبه حبايب. اعرف ناس بره بسبب انه اليوم طوله ضلمه، شمس ما بتشرق، بلد مثلا زي النمس، حد يعني اعرفه هناك بيقول يعني الناس عندها اكتئاب، يعني عموم الناس من الضلمه اللي طول اليوم ديت بتجيب اكتئاب. خوف الليل ايضا ممكن يكون خوف الليل شهوه الجسد، الوحاشه بتاعت بالليل ديت. فلا تخشى من خوف الليل، ايضا خوف الليل كما على رمز الخيانه، واحد يعني يتملقك يضحك عليك يبان انه بيحبك واذا بيه بيعمل لك فخ، اهو ده اسمه خوف ليل. فلا تخشى من خوف الليل. حلو ربنا حبايب، حلو. بقولكم احنا مخلوقين حبايب ان احنا نعيش فيه، احنا بره منه ده، احنا يعني الشيطان بيضحك على الناس صدقونا حبايب، بيستهزئ بيهم. ليه ما فيناش قوه؟ ما تصدق حبايب، ما تصدق ان في انسان بذاته يقدر يقف قدام عدو الخير ده بيلعب كوره بالناس اللي بعاد عن ربنا، ويرفعهم وقت ما يحب يرفعهم، ويخسفهم في الارض وقت ما يحب يخسفهم، يحسسهم ان هم عارفين زي اللي بيعملوا دماغ دول، يحس ان هو وفي الاخر مفيش حاجه، يعني مرار. هو الشيطان يعمل كده في البني ادمين بعيد عنكم. احنا حمايتنا حبايب، احنا بنحب ربنا، لان احنا فعلا ما نعرفش نعيش من غيره، ما عرفش يعني دي حقيقة يا حبايب، ما نعرفش نعيش من غير ربنا. فلا تخشى من خوف الليل. طب الحاجة التانية، ولا من سهم يطير في النهار. السهم اللي بيطير في النهار دي بقى المقاومة الظاهرة، مش خيانة بقى، واحد بقى عدو وعيني عينك كده بيعمل لي مقالب. فلا تخشى من سهم يطير في النهار، ادي معنى سهم يطير في النهار، ان الشيطان ما يطولش الواحد يروح رميه بسهم. ايه السهم بقى؟ فكر، هو مش قادر يطوله فيروح رميه كده سهم كده يجيب له فكرة. ممكن يبقى الواحد ماشي في حاله عينه تيجي على منظر عشان يروح محاربه بافكار وحش، ممكن يكون بيقرأ حاجة مش وحش والشيطان يروح سهام بقى. حبايب نجنا من سهام ابليس المتقدة نارا، سهم يرميه يولع نار في يا اما نار الخطيه الجسديه، يا اما نار القلق والاضطراب والخوف والانزعاج. فكره كده يرميها الشيطان. فلا تخشى من خوف الليل، حلو المزمور يا حبايب، حلو المزمور، حلو قوي. فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار. طيب احنا عارفين في كل الكتاب المقدس ان الليل رمز للشيطان وللخطيئة، النهار رمز للمسيح. طب ازاي يبقى في سهم في النهار؟ يعني السهم ده مؤذي. طب ده النهار ده النور، المسيح، شمس البر، نور العالم، ازاي يبقى سهم النهار؟ قالوا الاباء ان الشيطان يستغل آية في الكتاب المقدس، ده النور، ده المسيح، ده سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، لكن يستخدمها بمفهوم غلط بتطبيق غلط ويروح ضارب بيها الواحد. يا ما واحد يقرأ كلمة في الإنجيل يا يبقى أنا ربنا زعلان مني، أو يسمع الوعظة سيدنا حبيبي بترعب، يعني يبقى الواحد يعني فعلا دعا رب حافظ لفمي، يعني على الأقل رب بس وقت الوعظة، يعني خلاص ما هو وقت الوعظة الكلام يعني طول الحياة ربنا يحط حافظ لفمي، لكن يعني ده امر بيخصني انا من جهه خلاص نفسي. بس في موضوع اخطر، مش عايز اقول اخطر، بس في موضوع تاني اصعب، انه الكلمه دي هو بيسمعها كتير. يا ما حد يعني يسمع كلمه يقول لك انت قلت، طب حبيبي انت فهمت غلط. هو ده سهم الايه؟ سهم يطير في النهار، ياخد الشيطان ايه او ياخد كلمه من وعظه ويخلي الانسان يفهمها بمفهوم غلط او يطبقها تطبيق غلط ويقلب يعين حياة الواحد. صدقني مرات كتير حبايب يعني ناس تيجي بتشتكي ابونا انت جبت سيرتي في الوعظ. تجيب سيرتك فين يا عم؟ بس انا عمري ما يعني انا عمري ما اقول حد ولا اقول اسامي ولا ايه يعني ايه جبت سيرتك في الوعظ؟ انت لما كنت بتتكلم كنت بتتكلم عليا يا عم، جبت الكلام ده منين بس؟ وما في ما فيش فايده حبايب، صدقوني ما بنعرف مهما نقعد نعافر ما لا انت كنت بتتكلم عليا. يوه الشيطان وحش، يجيب كلمه ويخلي الانسان يفهمها بمفهوم غلط ويقلب حياته بيها. يا كلمه زي ما بقول لكم وعظه، يا كلمه من الكتاب المقدس، ما هو بيجيب الكلام يستخدمه في غير موضوعه زي ما هنشوف دلوقتي في التجربه على الجبل. طب اللي ساكن في عون العلي، ما هو دي بقى الامان، ده يعني هو ده التاج بقول لكم اللي بدا فيه المزمور، ايه؟ لا يخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار. طيب الايه اللي بعديها، ولا من امر يسلك في الظلمه. حرفيا ابكار مصر، الملاك المهلك في الظلمه ابدهم، لا دول محميين. المعنى الحرفي جه السنحريب بالليل، جه ملاك الرب وقتل 186,000، ده كمعنى حرفي. ولا من امر يسلك في الظلمه بالليل والناس نايمه، ولا من هلاك يفسد في الظهيره. في وباء للاسرائيل في الظهيره في النهار، لما داود عد الشعب فبدا الوباء يحصد فيه بالنهار، ده كمعنى حرفي للكلام. كمعنى عام، ولا من امر يسلك في الظلمه ولا من هلاك يفسد في الظهيره، يعني ربنا بيحميك وقت الظهيره عز الظهر ووقت الظلمه بالليل، يعني بيحميك 24 ساعه، يعني انت بتنام هو ما بينامش، انت بتغفل هو ما يغفلش، هو ذا لا ينعس ولا ينام حارس اسرائيل. ده كمعنى عام للايه. طب لو خدناها بالتفصيل، ولا من امر يسلك في الظلمه. اللي يسلك في الظلمه الغوايه، الغوايه زي مثلا دليل ما اغوى شمشون، غوايه يعني بتميل طبعا للفخاخ، يعني بشيء من المكر بتوقعه بتغويه. اللي ساكن في عون ربنا بينجو من غوايه ابليس. او ممكن الامر اللي يسلك في الظلمه الجهل، جهل. هناك طرق تبدو الانسان مستقيمه وعقبتها طرق موت. واحد يمشي في سكه ابونا ده انا يعني ده انا بعمل ده بسلامه نيه، ده انا معتبره زي اخويا، ده انا يعني بامانه دخلت بيتي، يعني طرق تبدو مستقيمه، ده انا بعمل خير وعقبتها طرق موت. تلاقي في النهايه الواحد واقع في فخ محترم. ايه دوت؟ دوت امر يسلك في الظلمه، مش باين ده النص الاول في الثاني. طب النص الثاني ده النص الاول، ولا من هلاك يفسد في الظهيره. الهلاك اللي يفسد في الظهيره في وقت النهار، هلاك يفسد اللي هو ايه؟ التراخي، الاستهتار، التهاون. يا عمي هيجرى ايه؟ طب ما اتفرج، طب ما اشوف، طب ما نجرب، طب ما نعمل زي ما بيعملوا. وقت تراخي، ده معنى. المعنى الثاني هلاك يفسد في الظهيرة، انه وقت ما يكون الانسان في ضيقة، في تجربة، حرارة التجربة، شدة الضيقة، مرات كتير الانسان بيتهاون في امور يمكن ما يتهاونش فيها في الاوقات العادية. يعني يبقى انسان مثلا كده تحت ضيقة، وده الكلمة اللي قالتها عروس النشيد، اين تربض عند الظهيرة. الظهيرة يعني وقت الظهر، الشمس الحامية في عز التجربة. واحد إنسان يكون واقع في تجربة جديدة في أمر ما، فيجي الشيطان يجيله في الوقت دوت ويخليه بنوع من اللامبالاة، بنوع من التبلد، بنوع من العناد مع نفسه، من العناد مع ربنا، يبتدي يتهاون في حاجات هو يمكن طول عمره ما بيتهاونش فيها. ساعات بيحصل كده في التجارب، يعني يبقى الإنسان في تجربة. ف يعني الدوافع ممكن تكون حاجات كتير، فيروح عامل اي تصرف كده ملهوش اي معنى، يمكن كان عمره ما يفكر فيه ولا يخطر على باله، بس هو من زهق التجربه يروح متصرف التصرف اللي مش تمام ده، اهو ده اسمه ايه؟ هلاك، يفسد في الظهيرة، في وقت الحرارة، في وقت النار، في وقت التجربة. ممكن يكون معنى ثالث قالوا الاباء هلاك الظهيرة، او سموه شيطان الظهيرة اللي هو الذكر، زهق، الزهق. يعني مثلا في وقت كده من الأوقات قاعد في البيت ويسبكت كده، حس الوقت ما بيمرش، زهقان، متضايق، ذكر كده بدون سبب، بدون سبب. حبايب في شيطان، يعني الآباء كتبوا عنه كتير، اسمه شيطان الظهيرة. يوحنا الناسي كتب عنه كتير، يوحنا كاسيان. يصاب الإنسان الوقت مش بيمر، وعدم مرور الوقت ده ممكن يخلي الإنسان يعمل أي حاجة وحشة. اسمه إيه؟ اسمه هلاك، يفسد في الظهيرة. ممكن يكون الذكر دوت زهقان من البيت، ما فيش سبب معين، زي زهقان مش طايق البيت، مش طايق الناس كده، يس فجأة كده يعني بدون أي مقدمات. تبص تلاقي فجأة الإنسان تصيبه الاستهان دي مرة واحدة، أو ده اسمه شيطان ظهيرة. أو ممكن يكون يجيني فكر ما حدش بيحب بعض، بص كله بيراقي، ويروح الشيطان بقى حاطط صور يا حبايب، بصوا فلان وفلان، بصوا فلان وفلان، بص ويروح مجمعهم كلهم مرة واحدة. حبايب صعب، إبليس ده وحش وحش وحش، يروح مجمع، بقول لكم إيه، فجأة بدون أي مقدمات مواقف، بص عدم محبة، عدم محبة، عدم محبة، عدم محبة، ما حدش بيحبوا بعض، الناس كلها وحشة، الدنيا كلها، الكنيسة بقت وحشة، ما فيش حد عدل، إيه فجأة كده حرب تروح خبطة في البني آدم، اسمه شيطان ظهيرة. أو ممكن شيطان ظهيرة إنه مفيش تعزية، قاعد زي ما أنا مع الإنجيل واقف أصلي، يعني البرنامج الروحي بتاعي زي ما هو، زهقان كده مش فرحان، الإنجيل مش مفتوح قدام عيني، الصلاة مش متعزي فيها، اسمه شيطان إيه؟ شيطان ظهير. ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. لو خلت المعنى الرمزي بقى، الليل والظلمة وقت الفشل، والنهار والظهيرة وقت النجاح. هنا ليها حرب ودي ليها حرب. وقت الفشل يجي لي حرب ايه؟ اليأس، فيش فايدة، مش نافع، انا بتعب نفسي على الفاضي، يأس، سواء كان في حياتي العملية، سواء كان في الدراسة، سواء كان في علاقتي بالناس، سواء كان في علاقتي بربنا، في خطية معينة، فيش فايدة، ما خلاص فيها. طب وانا علي بايه؟ وانا بتعب ليه؟ وانا بشتغل ليه؟ وانا بقدم محبة للناس ليه؟ انا ماشي في الطريق الروحي ليه؟ انا بصلي ليه؟ ده انا ليه بطول قوي في الحاجات الوحشة دي؟ طيب انا مش عايز استرسل في الحاجات الصعبة دي. او حرب في وقت النهار او الظهيرة، بس هي نافعة حبايب. يعني 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 من نعم ربنا علينا حبايب ان احنا ما نجهلش افكار ابليس، دي نعمة ربنا بيتهلنا ان احنا نفهم الشيطان بيحارب ازاي، عشان لما الواحد يعني تجيله الحرب يبقى فاهم. بس ما بحب، مش عايز استرسل فيها بصراحة، احب او ما احبش، لا مش عايز استرسل فيها، انا احب فرحان ربنا على طول، لكن يعني نعبر عليها كده بسرعة. الحرب الثانية، الخطر في النجاح، وقت بقى النجاح يجيب لي بقى فكر الذات والكبرية، وانت وما في زيك ومحدش بيعمل انت بتعمله، فكرة يا ابليس. طيب الآية 7، يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، وأما أنت فلا يقترب إليك الشر. يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، شفة حزقية بعينيه، داخل في حرب، بص كده لقى 186 ألف ماتوا لوحديهم كده من غير ما نحارب. شافها أيضا يهوشافاط لما كان طرع يحارب بني عمون وبني مؤاب، وطلعوا اللويين يعزفوا، بس لو ضربوا بعض يعني هما هو حاربش، بس شافهم بيقعوا. يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، وأما أنت فلا يقترب إليك الشر. وأما أنت حلوة، فلا أنت مش ساكن في عون العلي، لا يقترب إليك الشر. ربنا يميز تقيه، ربنا يميز الإنسان التقي. يعني بصوا لما كان إسرائيل في مصر مثلا المية تتحول لدم في كل مصر، الأبار والنيل دم، ما عدا أرض جاسان المية اللي فيها، الأبار اللي فيها مية حلوة. وأما أنت فلا يقترب إليك الشر. ربنا بيميز ولاده. ضربة الظلام كل مصر ظلمت إلا أرض جاسان منورة. وأما أنت فلا يقترب إليك الشر. الموت كل بيوت المصريين فيها ميتين وبيصرخوا وبيعيطوا إلا بيوت العبرانية. وأما أنت فلا يقترب إليك الشر. احنا عندنا في البحر الأحمر الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا. أما أنت فلا يقترب إليك الشر. الآية في الحقيقة ليها معنى روحي حلو. يسكت عن يسارك ألوف، اليسار اللي هي الحرب اللي فيها خطية، حرب الكبرية، حرب أي خطية، يعني محبة الرياسة، الوحاشة الجسدية، دي اسمها حرب يسارية شمال يعني. حتى تدعو حتى برضو التعبير وانا بقول لكم الألفاظ بتنتشر. طيب ده اليسار. طب اليمين حرب برضو، بس حرب البر الذاتي بقى. دي يعني اليسار دي حرب الناس بتوع العالم، طبعا هو بيحارب بيها اولاد ربنا، بس دي حرب معروفة. لكن حرب اليمين بقى دي بقى اللي هي يعني يركز فيها مع الناس الاتقياء، حرب البر الذاتي، انه يشعر الانسان انه هو مرضي قدام ربنا، انه انسان تقي، انه انسان قديس. انهي اكتر يا حبايب؟ يسكت عن يسارك الخطيه والوحاشه الوف، 1000 2000 3000. طب واليمين؟ ربوات، دول 10000 10000 10000. يعني حرب الشيطان مع الروحيين مركزة أكتر في حرب اليمين. ما هتروح لحد بتاع ربنا هتقول له وحاشة؟ لا، حتى لو وقع فيها وعارف ان دي حاجة وحشة فسريعا ما يتوب. لكن الخطة بقى اللي بتيجي للروحيين فين؟ اللي هم يعني قصدي اللي سالكين في الطريق، حرب اليمين، يتمسك برأيه في عناد شديد وكده لأجل الخير، أنا مش عشان حاجة. طب بس انت كده عملت انقسام في الجماعة. أنا لا لا لا، لازم الرأي هو اللي يمشي، لأنه ده الكلام الصح، ده كلام ربنا. وتكون هي محبة رياسة ومحبة سلطة ومحبة متكأ أول، أو تزكية الإنسان لنفسه. حد بيعمل اللي احنا بنعمله النهاردة. انت عندك في الكنيسة يعني شبان ممكن يقعدوا قدامك يتوعظوا ساعتين؟ عندك كده النوع ده عندك منه في الكنيسة؟ شوف يبقى احنا كويسين، احنا في زينا. بر ذاتي، حرب يمين، دي فيها ايه؟ دي بيركز فيها الشيطان الحتة دي قوي. الآية 8، بل بعينيك تعاين ومجازات الخطاط تبصر. حرفيا حرفيا بعينيك تشوف مجازات الناس الأشرار. حصلت فعلا مع يشوع وكلب لما راحوا يتجسسوا الأرض، 10 أزاعوا المزمة، يشوع وكالب قالوا انصر بنا رب يدخلنا الأرض. فكانت النتيجة أن كل الجماعة اتزمرت، فكله سمع أن ربنا غضب وحيطرح الجثث دي كلها في القفر إلا 2، يشوع وكالب. وفعلا فضلوا يشوع وكالب عايشين، شايفين كل يوم ناس بتموت من اللي اتزمروا، كل يوم بيشوفوا بعينيهم. بل بعينيك تعاين ومجازات الخطاط تبصر. شافوا بعينيهم كل اللي اتزمروا بيموتوا. على المستوى الروحي مرات كتير ربنا يخلي الأتقياء يشوفوا بعينيهم مجازات الأشرار. مرات كتير ربنا يخلي الأتقياء يشوفوا بعينيهم مجازات الناس الأشرار. مؤسسات في الدولة لا ينبغي أن يكون فيها تفرقة ما بين مسيح ومسلم، وقتلوا بداخلها مسيحيين بالغدر. شفنا مجازات ربنا اللي حصلت معهم، مع محبتي الشديدة لهذه البلد، بس أنا شايف مجازاة ربنا، شايف مجازاة ربنا، مش قلة محبة للبلد إطلاق، لكن بحب ربنا أكتر من البلد طبعا. أنا شايف عدالة الله بتقتص، بل بعينيك تعاين ومجازاة الخطاة تبصر. مرات أخرى نشوف الشرير ناجح وما نشوفش بعنينا مجازاته، هنرى يوم الدينونة. بس عايز أوضح حاجة، لما بقول هنرى يوم الدينونة حبايب، اوعى تظن ما بقاش إنسان تقي لو في نظر التشفي. بص حبايب، من مبادئ ربنا أخواتي، من مبادئ ربنا، يعني أنا أحب إن احنا نبقى فاهمين ربنا، فاهمين مبادئه. مبادئ ربنا لما يكون في دم في مكان ولا يقتص لهذا الدم، تبقى في دينونة من الله على هذا الموضع. لذلك بكل سمو روحي اعترف بابا الفاتيكان، مش البابا الحالي طبعا، بابا الحالي قديس، الراجل ده هتبقى له مكانه في السماء، يعني بصدق حبايب هتشوفوا الراجل ده امام مسيح يحفظه ويكمل ايامه. الراجل ده قديس وعلى درجه عاليه من القداسه، لكن مش ده موضوعي دلوقتي. فاعترف انه الكنيسه الكاثوليكيه اخطات في فتره العصور الوسطى من جهه محاكم التفتيش، وانها سفكت الدماء. طب سؤال، يعني انت بتفضح الكنيسه يا راجل يا قديس يا طقي؟ كان مش البابا بنديكت اللي قبليه، وعلى فكره البابا جون بولتو يوحنا بولس الثاني، على فكره الراجل ده حبايب، يعني للعلم، يعني جسده الى اليوم لم يرى فساد. الراجل ده كان راجل قديس وتقي، اعترف. طب ليه بيعمل كده؟ علشان ما بقاش في دم مع الكنيسه. الكنيسة أخطأت في محاكم التفتيش والراجل اعترف. البابا فرانسيس الحالي قدم ذات الاعتذار للكنيسة البروتستانتية. بيعملوا كده ليه يا حبايب؟ ده فكر ربنا. أنا لو في دم، في ظلم موجود جوه وإحنا مش معترفين بيه، إحنا بنجلب على نفسينا دم زكي صفي. ده قانون ربنا حبيبي، يعني دي مش شماتة ولا ديت. طب أقول لكم، أي بلد أو أي مؤسسة يسفك فيها دم بريء ولا يقتص لهذا الدم، في دم على المكان، ده عدل الله، ده حبيبي دي قوانين بتاعت ربنا. انتوا عارفين في شريعة إسرائيل لو صحي يوم لقوا جثة، يعني طبعا احنا كنا نايمين ما ولا مش عارفين، قال لك لا، في دم تصفك لازم يقتص للدم دوت، فيروح قايسين المسافة من الجثة للقرية ديت والقرية التانية، يشوفوا القرية الأقرب، يجيبوا شيوخ القرية ديت أو العشير، يوروهم الجثة، تعرفوا فلان دوت، تعرفوا مين اللي قتله، يغسلوا إيدهم على الجثة، يعني بيعترفوا إن إحنا أبرياء ما نعرفش، يا إما يقولوا إحنا عارفين ويجيبوا اللي قتلها يتقتل. طب لو غسل إيدهم قالوا ما نعرفش، يروح مقدمين ذبيحة أمام الله إن إحنا أبرياء من الدم دوت. لو هم عارفين وساكتين يبقى في دم على المكان، لو هم مش عارفين خلاص يا رب احنا فعلا بنقول لك مش عارفين خلاص، لكن لو عارفين وساكتين في دينونة على المكان. دي مبادئ ربنا حبايب، دي مبادئ ربنا. عشان كده البعض مرة كان بيسأل الضربات اللي مذكورة عن مصر في الكتاب المقدس، هل دي تمت ولا لسه هتتم؟ لا، هي تمت فعليا حرفيا تمت، بس شعب مصر كان مضطهد شعب الله في القديم، فلذلك عليهم دينونة وتمت. إن استمر الاضطهاد لشعب ربنا سيظل على هذا المكان غضب إلهي. دي مبادئ ربنا حبايب، يعني حاجة بقى يعني تسمو بقى فوق الاتجاهات الوطنية والاتجاهات العنصرية، ده ربنا، احنا بنتكلم عن ربنا، دي مبادئ الله. ففي دم سفك واستهين بهذا الدم لم يجرى تحقيق ومعروف وتقال كلام كذب خلاص في دم على المكان. فلما بقول بقى حبايب انك بعينك تعاين مش شماتة اطلاقا، ده مبقاش انسان روحاني اللي بيشمت دوت. طب امال يوم الدينونة؟ لا ده احنا هنشوف عدل الله، مش هيتحرك جوه قلبنا اي درجة من الشماتة. يعني جايز هنا بتجيلنا في الارض واحنا بنرفضها وما يليقش بولاد ربنا يبقى فيهم الروح ديت، لكن في يوم الدينونة الاتقياء هيشوفوا مجازات الاشرار، لكن مش هيبقى داخليا في اي روح تشفي او شماتة او استهلوا، لا لا خالص خالص. ده احنا بنعاين عدالة الله، نشوف ونقول له حق وعدل هي احكامك، مش بصين لوجوه بشر بقى حبايب. يعني مش بقى مش يعني ايه غل كده داخلي، لا 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 لا، ده 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 سمو العدالة الالهية. طب نكمل، معلش انا طولت شوية. الآية 9، لأنك أنت يا رب رجائي جعلت العلي ملجأك. لما اتقي يشوف خير ربنا ونجاة ربنا له من النهار وفي الليل، لما يشوف مكاسات الأشرار يزداد تمسكه ويزداد رجائه في ربنا. لأنك أنت يا رب رجائي جعلت العلي ملجأك، يبقى مزيد من التمسك بربنا. طب بقول لكم، طب العكس، افرض ما شوفناش، لانه مش تملي بنشوف مجازات ربنا على الارض. الآية جعلت العلي ملجأك، لانك انت يا رب رجائي. انا رجائي في ربنا انه ايه، انه في مكافأة ابدية، في ميراث سماوي، في دينونة جاية للخطاة، حتى لو انا ما شفتش بعيني القصاص في الارض. يكمل في الآية 10، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك. مش انت ساكن في عون ربنا؟ لا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة. مسكنك هنا بمعنى الجسد او بمعنى البيت؟ الجسد ده مسكن، احنا ساكنين في اجساد، ارواحنا ساكنة في اجساد، او مسكننا اللي هو البيت اللي احنا ساكنين فيه. اليس انك سيكت حوله وحول بيته؟ فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك. طيب إن سمح ربنا بوقوع ضربة، أقول لكم ما يراه الآخرون إن هو شر، ولاد ربنا شايفينه خير. كلمة لا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك مش معناه إن ولاد ربنا هيحيوا على الأرض كما على بساط ريح، لا، حجلهم ضيقات. بس مين قالك إن دي شرور؟ مين قالك إن دي ضربة من ربنا؟ ده ربنا بيخليها لأجل تسكيته، ربنا بيخليها لأجل زيادة إكليلهم في السماء، ربنا بيحولها لهم للخير، نحن نعلم أن كل أشياء تعمل معا للخير. ربنا ما بيخليش الضربة تدخل لأعماق نفسهم، يعني تبقى في ضربة من بره بس النفس من جوه هادية راضية متقبلة خضعة. تقولي مصر، طب ما أيوب جرابه؟ لا، طب مين قالوك أن دي شرور؟ دي كلها كانت في خير أيوب. فلا تدنو ضربة من مسكنك، أو أخذها بالمعنى الأبدي، ممكن يتألم في الأرض بس في النهاية مسكنه الأبدي محفوظ. فلا تدنو ضربة من مسكنك. الآية 11، لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في جميع طرقك. ملائكة أرواح مرسلة للخدمة، ملائكة الله حال حول خائفين، يعمل إيه؟ يحمي وينجي. لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في جميع طرقك. شفنا بقى كتير الملائكة كانت معونة لولاد ربنا، عارفين بقى احنا القصص. يعقوب وهو هربان شاف جيش من الملائكة، إليه وهو هربان جاله ملاك يأكله، بطرس لما كان في السجن جاله ملاك يطلعه، دانيال لما كان في الجب جاله ملاك يسد أفواه الأسود. لأنه يوصي ملائكته بك، ربنا بيوصي الملائكة علينا. أحد الشراح قال الملائكة لما شافت محبة ربنا لينا في التجسد وفي الصلب وفي الموت وفي اليوم الخلاص، فأدركت كم نحن محبوبون لدى الله، فبقت الملائكة بمصرة بتخدمنا. طبعا هو ده أمر ربنا، بس هي بتعمله بكل سرور. إذا كنتوا انتوا غالين قوي عند ربنا، انتوا غالين عندنا، لأن احنا بنحب ربنا وبنحب اللي يحب ربنا. فبقت الملائكة بتخدمنا بمصرة. الملك مش متأفف من إن هو بيحمينا، لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في جميع طرقك. هيحفظوك وانت بتحيا في الجسد. طب واللي كمان ايه؟ خدوا اللي جاي بقى، ويحفظ روحك بعد ما تخرج من الجسد. مات الغني ودفن، ومات لعازر ايه؟ ملائكة حفظته وحملته الملائكة الى حضن ابراهيم. انا كنت قلت لكم مرة قبل كده انه الروح وهي طالعة من الجسد اولا بتبقى برفقة الملائكة، نمرة واحد، عشان الملائكة يرشدوا. اي واحد يروح بلد غريبة محتاج مرشد. طب الروح وهي طالعة على عالم الارواح، انا هطلع فوق، ما انا مش عارف، انا ما شفتش الدنيا دي قبل كده، فمحتاج مرشد. فلذلك في ملاك هياخدني يطلع بي، فلذلك الملائكة هتصطحب ارواحنا. نمرة اتنين قلت لكم، وانا فاكر الحتة دي كويس قوي، انه لما الروح بتخرج من الجسد بتجتاز محطات. الكلام دوت قلت لكم اكدوه اباء اليونان واكدوه الاباء الروس، في اجماع على الامر دوت. لقيت قول بقى للبابا ثاؤفيلس البابا 23 بطرك كنيسة، ده الوحيد اللي انا يعني قريته عن بطركت او يعني قديسي او مؤمني الكنيسة القبطية الارثوذكسية في الامر دوت، لكنه امر مثبت 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 عند الروس وعند اليونان. فلقيته البابا ثاؤفيلس بيأكد نفس الكلام، وهو ايه بقى؟ ان الروح وهي طالعة من الجسد تعدي على محطات، تقف عند شيطان الإدانة يجي حسابها، تعالى انت دنت فلان، لا انا قدمت عنها توبة، يروح طالع للمحطة اللي بعديها. الكذب، الإدانة، التجديف، الكبرية، الزنا، وتفضل النفس في كل محطة الملائكة بترافقها وبتكتاز المعابر ديت. لا الموضوع ده انا تبت عنه، الموضوع ده انا مترجي فيه نعمة ربنا. اتفكت شياطين كتيرة في 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 ارواح الديسين وهم نطقوا الكلمة ديت في الكنيسة اليوناني. انا غلطان، بس انا رجايا في المسيح، انا رجايا في صليب المسيح، انا رجايا في فائقة القداسة. تملي هم بيسموا العذراء فائقة القداسة، ينطقوا اسمها حبايب، الشياطين تجري زي الفران، الشياطين تجري زي الفران ما بينطقوا اسمها. لذلك كنيستنا عن وعي بقى، تأكيدا لهذا التعليم، بنقول لأمنا العذراء عند مفارقة نفسي من جسدي احضري عندي. دي مش ملائكة بقى، أصلا أنا إيه حتة تقيلة، فممكن الملائكة يحوصوا معايا في وسط الشياطين، لكن دي بقى عايزك أنت، أنت بنفسك عند مفارقة نفسي من جسدي عندي، مأمرة الأعداء هزمي والأبواب الجحيم أغلقي، لأن يبتلعوا نفسي عروسة بالعيب. سموها الاباء اليونان والروس محطات التعشيرات، اكدها البابا ثاؤفيلس. مين اللي بترافقنا بقى في الرحله دي؟ الملائكه. وده اللي تسنده بقى ايه الكتاب المقدس، طريقا جديدا كرسه لنا حيا بالحجاب اي جسدي. المسيح لما ارتفع في الهواء وصعدت الروح الانسانيه بتاعته، فكرس لنا الطريق اللي احنا هنعدي منه، دشنه. الآية الثانية اللي تسندها، فلنحترس إن كنا مستوطنين في الجسد، كرونسوس الثانية، أو متغربين عنه. أنا متغرب عن الجسد، إمتى بتغرب عن الجسد؟ لما روحي تطلع. أن نكون مرضيين عنده، يعني وأنا روحي في جسدي أحترس إن أكون مرضي عنده. طب لما روحي تطلع من جسدي ما خلاص، قال لك لا، احترس إنك تكون مرضي عنه. طب هو في إيه؟ في محطات التعشيرات ديت. فالملائكة بترافقنا في الرحلة ديت. اليهود عندهم تقليد انه اللي بيعمل الموضوع ده بذاته ميخائيل، واستشهدوا او احنا بقى بنأكد الاستشهاد من رسالة القديس يهوذا، ان حصلت محاجاة ما بين ميخائيل وما بين ابليس من جهة جسد موسى. طبعا هو كان من جهة دفن الجسد، بس اذا كان جاي ميخائيل يدفن الجسد يبقى باب اولى ان هو ياخد روح ايه؟ ياخد روح موسى. ان ما كانش ميخائيل ما قدرش بقى اجزم ان هو يبقى ميخائيل بذاته، لكن بالتأكيد الملائكة بترافقنا في الرحلة ديت. وآباء كتير قوي 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 بقى اتكلموا عن رفقة الملائكة للأرواح، لكن زي ما بقول لكم حتة المحطات بتاعة التعشيرات ديت دي الوحيد اللي قريت له قول صريح فيها بنفس الأمر كده. محطة زينة محطة إدانة شياطين طول السكة وإحنا طالعين البابا ثاوفيلوس بابا 23 لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في جميع طرقك الآية 12 وعلى أيديهم يحملونك لألا تعثر بحجر رجلك. ليها معنيين، على أيديهم يحملونك يعني لما تيجي في ضيقة في تجربة الملائكة يساعدوك إنك تبقى مشغول بالسماء شاخص للسماء متطلع للسماء فما تنحصرش في الضيقة. ده معنى. المعنى الثاني إن على أيديهم يحملونك لألا تعثر بحجر رجلك إنه حنكتشف في السماء حبايب أكم من تجارب أكم من ضيقات أكم من فخاخ الملائكة بعدوها قبل ما تجيلنا نجونا. إحنا يعني إحنا ماشيين في الشارع وأنا عديت وما جرش حاجة، لا حنكتشف بقى إنه في مخاطر كتير 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 الملائكة حفظونا منها. ده سجل بقى كبير في السماء الملائكة العالمين دوت يعني إيه شغال تمام، يعني نطلع السماء هنشوف الليستة بتاعة الحاجات الحلوة اللي عملها كل واحد فينا. عشان كده بنشكره يعني. واحنا لما بنعمل تمجيد لمخيير رئيس الملائكه ما هو ده ضمن ليهم، هو 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 جنبيكم بالنسبه لكم بيبقى جنبيكم على طول، انتوا هو جنبيكم على طول يعني في كتفكم احنا واقف وراه هو انا ما بيقعدش جنبي. دي 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 رؤيه شافها احد الاتقياء كان قبل ما يترسم كاهن، كان تملي بيبصر ملاك ربنا عن يمينه شخص في المحله يعني، بعد ما ترشم كاهن فبيبص على اليمين ملقاش الملائكة قاعد يعيط، قال له ربي بقى لما كنت علماني ابص اشوف دلوقتي يسيبني، فراح مناديه من ورا قال له لا انا موجود. بس كرامة لكهنوت المسيح اللي احنا حاملينه فما يقعدش جنبينا بس موجود. حبايب اللي انفتحت عينيهم على عالم الروح يعني عالم تاني اخواتي، عالم دنيا تاني، دنيا تاني، دنيا كلها فرح. فهو يعني الناس اللي يعني اتغسلت عينيهم اللي اتكحلت عينيهم بكحل الروح يعني قالوا لنا شوية حاجات فمسكنا فيها مسكنا فيها. ملاك الذبيحة تملي بيبقى على اليمين، تملي على يمين المذبح وقفته وما شفتوش بس هو وقفته في الحتة دي، يقف هو على يمين المذبح تملي. فعشان كده لما بنيجي بنصرفه بنروح له ناحية اليمين يعني نقول ملك هذه الذبيحة ونودي ايدينا، او انا يعني بودي ايدي هناك انا قلت ملي على اليمين يمين المذبح. ف على ايديهم يحملونك لألا تعثر بحجر رجلك. في تجربة المسيح على الجبل حقف بقى هنا واقف انا يعني حقف لازم نقف الايتين دول لانه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في جميع طرقك وعلى ايديهم يحملونك لألا تعثر بحجر رجلك. عارفين انه الشيطان لما راح يجرب ربنا يسوع جربه بالتجربه دي، قال له ارمي نفسك لانه مكتوب انه يوصي ملائكته بك، مكتوب منين؟ مزمور 91. بس الشيطان كان هدفه من ايه؟ من الامر دوت حرب كبرية للمسيح، حرب اليمين، انت تقف على الهيكل وترمي نفسك، الناس بقى تحت في الهيكل مليين الهيكل يلاقوك نازل كده من فوق والملائكة شالتك يروحوا بقى ايه مسقفين لك بقى ها كبرية افتخار سرقة مجد الهيكل، بدل ما الناس تبقى منشغلة بالهيكل انشغلة بقى باللي بينط دوت وملائكة بتشيله، فتصرف الفكرة عن ربنا. ادي حرب ابليس خدوا بالكم لان هي نفس المبادئ ابليس بيحارب بيها، فحرب كبرية. زهري الفم معلق على التجربة على الجبل، الشيطان راح يجربه أول مرة، المسيح بطول أناه رد عليه، ما تجرش ما زهقش، راح محاربه في التجربة الثانية بطول أناه رد عليه، بطول أناه، قال لنا زهري الفم عشان يعلمنا إن إحنا بطول الأناه نغلب إبليس. إزيها إيه؟ يتغلب بسهولة في الحروب الروحية. الحرب الروحية عايز واحد طول باله. لانه شغل الشيطان عايز يخلي الواحد يحتد يثور يتنرفز يغضب يتجر، ولو حتى مجرد انه يفقده سلامه الداخلي بس ما انبسط الشيطان وحش. الامر الثاني في التجربه انه الشيطان قال له ارمي نفسك لأسفل لأنه يوصي ملائكته بك. لا، الآية ما قالتش كده. الآية قالت لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في جميع طرقك، وانت ماشي في الطريق يحرسك. لكن انت ترمي نفسك، لا، لا تجرب الرب إلهك. فالشيطان لما اقتبس الآية، بقول لكم بقى ادي ادي الشيطان، ادي السهم اللي بيطير في الظهير، ياخد كلمة من الإنجيل بس بمفهوم غلط، بمعنى غلط، ويحارب بها الواحد. ارمي نفسك، لا، الوصية ما قالتش ارمي نفسك، كل منك ترمي نفسك تكسر رقبتك لان انت بتجرب ربنا. لكن وانت ماشي في طريقك الملاك ينجيك. اوكي، العلامة اوريجانوس قال ان الشيطان لما بيقول له لانه مكتوب، الشيطان كذاب، لانه اللي مكتوب ده مش مكتوب للمسيح، لان المسيح ليس في احتياج لمعونة الملائكة، ده المسيح في تجسده يقول ومتى أدخل البكر إلى العالم في التجسد حينئذ تسجد له جميع ملائكة الله. فأوريجانس بيقول برضو حتى استخدام الآية، لا، الآية دي مش عن المسيح، الآية دي عن القديسين، الناس الأتقياء اللي محتاجين فعلا لمعونة الملائكة، لكن المسيح مش محتاج حتى في التجسد، لأنه في التجسد اللاهوت متحد بالناسوت، فهو مش محتاج للملائكة. طب ما الملائكة رفقوا المسيح في ميلاده وفي التجربة وفي البستان وفي حياته، ملائكة الله يسعدهم. طبعا في الميلاد معروف الملائكة جمهور من الكون السماوي، في التجربة إذا ملائكة جاءت وصارت تخدمه، في خدمته ترون السماوات مفتوحة وملائكة الله يسعدون ينزلون على ابن الإنسان، في البستان ظهر ملائك من السماء ليقويه، في الجحيم ملائكة افتحوا أيها الرؤساء أبوابكم كانت بترافقه في الجحيم، في القيامة ملكين عند الرأس وعند الرجل وميخائيل وأكبر، في الصعود الملائكة بتهتف له وهو صاعد. طب كل ده ليه؟ لا، هو مش محتاجه، لكن هم حابين ان يكونوا معه، هم حابين ان يكونوا بقربه، لكن هو ما كانش محتاجه. فالآية ديت مش المسيح مش محتاج معونة الملائكة حتى في التجسد، لكن هم حابين يبقوا قريبين منه في التجسد. ايضا في التجربه الشيطان ما كملش بقيه الايه، قال له ارمي نفسك الملائكه تشيلك، قلنا دينا فهمنا ما فيش ارمي، لكن طب بقيه الايه ايه؟ هنشوف الايه اللي بعد كده، تطا الافعى وملك الحياه تسحق الاسد والتنين. طب ليه ما كملش بقيه الايه؟ لا، ما هي الايه اللي فيها سحق الابليس هو حافظها بس متغاظ ما بيقولهاش، هو جاب له النص بتاع الآية، لكن النص اللي فيه إن إبليس سيداس بالأقدام لا، ما رضاش يذكرها. يبقى الشيطان حافظ الكتاب المقدس كله، وفي حتت في الكتاب المقدس ما يطقهاش إبليس، اللي هي فيها وعود بغلبة ونصر عليه، هو عارفها ومتغاظ منها بس ما يذكرش المؤمنين بيها. يكمل في الآية 13، تطأ الأفعى وملك الحياة، ملك الحياة اللي هي يعني أكتر الحيات أزية في السم بتاعها، حياة سامة جدا، ممكن تكون الصل، ممكن تكون ما يسمى بالثعبان، يعني طبعا احنا كله عنده تعبين، يعني احنا عندنا كلها تعبين وحيات، بس يعني في التصنيف اللغوي الثعبان دوت أكتر الحيات سما قاتل أو ما يعرف بالصل. تطأ الأفعى وملك الحيات وتسحق الأسد والتنين. يبقى حماية الملائكة لينا حبايب يحمونا من الأسد والتنين، يعني من المخاطر الظاهرة، أسد جاي يهجم باين ده عدو تجربة، ويحمونا أيضا من الأفاعي والحيات، ده الخطر المخفي، الحية معروفة بالمكر. فالملائكة تحمينا في الحروب الظاهرة وفي الحروب الخفية، لذلك تطأ الأفعى وملك الحياة الحروب الخفية، وتسحق الأسد والتنين حروب الشيطان الظاهرة. تطأ الأفعى أنه معروف أنه القائد اللي كان ينتصر كان يحط رجليه على رقبة الأعداء، علامة الإيه؟ علامة النصر. طيب إحنا المسيح وعدنا إله السلام إيه؟ سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا في رسالة رومية. الوعد ده ما كانش موجود في العهد القديم حبايب، في العهد القديم لم يعطى وعد لأي تقي أنه يطأ الشيطان، لا، ده الشيطان كان هو الواطئ البشرية كلها. لكن بعد ما المسيح جه
قال لهم خلاص رأيت الشيطان ساقط كالبرك من السماء. عشان كده رجعوا التلاميذ قالوا له يا رب حتى الشياطين تخدع لنا باسمك. فجي المسيح رح مدينا الوعد، ها أنا أعطيكم سلطان تدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو. السلطان ده لم يعطى في العهد القديم. تطأ الأفعى وملك الحيات تسحق الأسد والتنين، الآية 14، لأنه تعلق بيه فأنكيه. تتعلق بربنا ربنا يتعلق بيك، هو كده. عشان كده قال القديس يوحنا هذه المحبة، ليس إننا نحن أحببنا الله بل هو أحبنا قبلا. يبقى كون إن أنا بتعلق بربنا يعني بحبه. ليه؟ لأنه هو بيحبني. يبقى لما تعلق بيه هو يتعلق بيه، لأنه تعلق بيه فأنجيه. شفتوا يوسف يتعلق بربنا، ما كسرش قانون المحبة مع أخواته. لما جت الست الشريرة كيف أصنع هذا الشر؟ واحد متعلق بربنا، ماسك بربنا، بيحب ربنا، مش عايز يكسر وصايا ربنا. حتى لو ما كانش وقتها في وصية اسمها لا تزني، لكن في ناموس طبيعي. فلذلك ربنا نجى يوسف لأنه تعلق بي فأنجيه. دانيال يتعلق بربنا، قالوا له 30 يوم ما تطلبش من حد غير من الملك. دانيال ذهب وكواه مفتوحة وسجد 3 مرات زي ما هو متعود، ماسك متعلق بربنا. طب لما ترمى في الجوب ربنا نجاه. مردخاي ليه مرضاش يسجد لهمان؟ في التتم عرفناه لما درسنا تتمة أستير، قال يا رب ليس كبرياء مني لكن دي وصيتك ان انا ما اسجدش لانسان. طب عمل لك صليب وعايز يعلقك عليه؟ لا، ربنا نجا مردخاي من همان لانه تعلق بي فانجيه. تقول لي طب ساعات بنصرخ لربنا وربنا بيسيبنا شويه. قال القديس اغسطينوس لما بيسيبنا عايزنا نظل متعلقين به. ما يمكن لو المشكله اتحلت نكف عن التعلق بالله. قال ايضا القديس اغسطينوس ساعات بيتاخر لانه عايز يعلمنا الاتضاع، تفضل النفس منسحقه امام ربنا لانه تعلق بي فانجيه. ارفعه يعني اجعله في رفعه، اجعله في سمو، اجعله في علو، اجعله في مجد، اجعله في عظمه. ارفعه لانه عرف اسمي. لما نعرف اسم ربنا، لما نعرف اسم ربنا، لما تزداد معرفتنا لربنا، انمو في معرفه ربنا يسوع. عرفتهم اسمك وسأعرفهم على قد ما نعرف اسم ربنا، يعني نعرف شخص ربنا طبعا من الكتاب المقدس من دراسته من اللهج فيه، ربنا يرفع فينا. أرفعه لأنه عرف اسمي. قريت قصة لطيفة هقولها لكم يوريكم ازاي اللي يتعلق بربنا ربنا يجعله في رفعة. يقال انه ملك صبور ملك الفرس راح يحارب مدينة ما بين النهرين وحاصر المدينة، وكان الأسقف اللي هو القديس يعقوب السورياني. فوقف القديس يعقوب على سور المدينة وصلى ربنا أنه ينجي المدينة. يقولوا في الليلة ديت هجمت كمية من البراغيث فائقة، فدخلت ودان الحصنة ودان الأفيال، زمان كانوا يحاربوا بالفيل، وطبعا الجنود. فطبعا لما دخلت في ودان الحيوانات بقت زي المجنونه بتخبط في بعض، وطبعا الجنود بقى ما مش برغوته بتتخلي الواحد يقعد يتنطط، لا دي بقى رهيبه يعني الواحد ينكش كده بالكميه حاجه طبعا صعبه خالص. فكانت النتيجه انه الجنود قاموا على بعض وداسوا على بعض وهربوا. وتيقن الملك صبور ساعتها انه فعلا اللي يتعلق بالله الله ينجيه. لأنه تعلق بي فأنجيه أرفعه لأنه عرف اسمي. الآية اللي بعدها يدعوني فأستجيب له. يدعوني، إحنا ندعو ربنا وربنا يستجيب. هو قال كده في سفر أرميا، ادعني فأجيبك، يدعوني فأستجيب له. هحط آيتين جنب بعض وبصوا الجمال اللي فيهم. الآية 11، يوصي ملائكته بك ليحفظوك. يعني انت قبل ما تدخل في التجربة يبعت لك الملائكة تحفظك. طيب لما تدخل في التجربة بقى، لا مش الملائكة بقى هنا، هم المين؟ معه انا في الشد. قولوا هللويا، قولوا هللويا. يعني الملائكة تحميني علشان تحفظني عشان تبعد عني التجربة، لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في جميع طرقك. طيب افرض سمح ربنا أن ندخل في التجربة، لا يعني ما يأتمنش بقى الملائكة هو في الوقت دوت، لكن هو بنفسه في التجربة معه أنا في الشد. لما تيجي شدة لا ده أنا بقى بنفس اللي بروح. بصوا الآية دي جنب بعضيها، لأنه تعلق بي فأنجيه، اللي تعلق بربنا يعني اللي بيحب ربنا ربنا ينجيه. أرفعه لأنه عرف اسمي، اللي يعرف ربنا ربنا يجعله في رفعة. يدعوني فأستجيب له، اللي يدعو ربنا ربنا يستجيب له. يبقى في واحد بيحب ربنا فربنا بينجيه، في واحد بيعرف ربنا فربنا بيرفعه، في واحد بيدعي ربنا فربنا بيستجيب له. شوفوا نفسيكوا بقى، من اللي بتحبوه ولا من اللي بتعرفوه ولا من اللي بتدعوه؟ ممكن يكون اثنين، ممكن يكون الثلاثة، بس يعني اتمناش ان يكون حد مش ولا واحد من الثلاثة. يا اما احنا اللي بنحبه فحينجينا، يا اما احنا من اللي بنعرفه فحيرفعنا، يا اما احنا من اللي بندعوه فحيستجيب لنا. اخر آية عشان اشوف ابتسامة عريضة على وجوهكم، ومن طول الايام اشبعه. الساكن في عون العالي دوت الانسان التقي اللي ربنا حافظه طول السكة ده، يديره ربنا ايه؟ طول ايام، من طول الايام اشبعه. فعلا في بركة بالمعنى الحرفي ان ربنا يدي للانسان التقي طول ايام. سفر التثنية الاصحاح 3، استحب الرب إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به، لأنه هو حياتك والذي يطيل أيامك. اكرم أباك وأمك لكي تطول أيام حياتك على الأرض. سفر الأمثال، يا ابني لا تنسى شريعتي فإنها تزيدك طول الأيام. يبقى في بركة فعلا للإنسان التقي، ربنا يديله عمر طويل. بس العمر الطويل مش بطول السنين يا حبايب، العمر الطويل بالثمر المتكاثر. المسيح 30 سنة وخدم 3 سنين ونص، 33 سنة ونص، طب فين العمر الطويل هنا؟ لا، ما هو الثمر بتاع الفترة الصغيرة دي ثمر فائق. يوحنا المعمدان بدا الخدمة سنة 30 سنة، هو أكبر من المسيح جسديا بست أشهر. حصل فترة تداخل ما بين يوحنا وما بين المسيح كتير حسنة، يعني أقصى مدة خدمها يوحنا البعض قال 6 أشهر لغاية ما المسيح بدأ خدمته، والبعض قال لك سنة وست أشهر، لأنه لما المسيح اختار التلامذة بعد السنة الأولى لخدمته، التلامذة لما كانوا في الرحلة التبشيرية التجريبية رجعوا مضطربين لأن هيرودس كان قتل يوحنا، فدي كانت بعد سنة من خدمة المسيح. ويوحنا قبل المسيح بست أشهر، يعني كل خدمة يوحنا سنة وست أشهر. بدأ الخدمة 30 سنة، يعني مات 31 سنة ونص، 32 سنة بالكثير. طب فين طول الأيام هنا؟ طول الثمر، ثمر المتكاثر. لذلك يعني احنا في سنين كثيرة راحت مننا حبايب بصدق، يعني محتاجين ربنا يعوضنا السنين. ماشي عمر، طب وإيه فين الثمر اللي فيه؟ وعد إنه يعوض السنين اللي أكلها الجراد. فالعمر الطويل مش شرط بطول الأيام، لكن عمر مثمر. أيضا ممكن ناخدها بقى بالمعنى الروحي، ومن طول الأيام أشبعه الأبدية، أديله أبدية يشبع فيها. ومن طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. الآية دي حرفيا تنطبق على مين؟ من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي، تنطبق على سمعان الشيخ. كان واحد من الـ 72 شيخ اللي بيترجموا الترجمة السبعينية، وربنا قال له هتفضل عايش لغاية ما تشوف بعينيك سنة 300 قبل الميلاد، لغاية ما أقبل بالروح إلى الهيكل وقال له الآن يا سيد تطلق عدتك بسلام، حسبتك لأن عيني قد إيه أبصرت خلاصك. من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. طبعا الخلاص الحقيقي طبعا في خلاص من المرض، في خلاص من الاعداء، في خلاص من الضيق، لكن طبعا الخلاص الحقيقي اللي ربنا يوريه لنا ويمتعنا به هو الخلاص من خطايانا. يبقى شوف الجزء الاخير، السبع بركات اللي ربنا الله الاب بيوعد بها الانسان التقي: انجيه ورفعه، يدعوني فاستجيب له، معه انا انقذه وامجده، من طول الايام اشبعه، اريه خلاصي. سبع بركات الله الاب بيعد بها الانسان التقي. كده المزمور خلص، بس فضل حته صغنونه خالص، ان احنا قلنا المزمور ده مزمور مسياني. احنا تقريبا واحنا بنشرح ما وقفناش عند الحتت اللي تخص المسيح. كم ايه هقولها لكم بسرعه. الايه الاولى: الساكن في عون العلي يستريح في ظل اله السماء. المسيح ساكن في حضن الاب منذ الازل. الساكن في عون العلي، خرجت من عند الاب واتيت الى العالم. الابن الوحيد الذي في حضن الاب. طب ده ساكن في الاب من امتى؟ من الازل، في شركه مع الله الاب. عشان كده سفر الامثال قال: لما ثبت السماوات كنت هناك انا، لما رسم دائره على وجه الغمر، لما ثبت السحب من فوق، لما تشددت ينابيع الغمر، كنت عنده صانعا. ده مين دوت؟ ده الابن. يبقى الايه ديت اللي ساكن في حضن الاب كل حين، ده الشركه ما بين الابن والاب. طيب في ملء الزمان تجسد، الايه 2: يقول الرب في تجسده: انت هو ناصري وملجئي، الهي فاتكل عليه. ده الابن في التجسد، طول حياته متكله الاب السماوي. لذلك المعايره اللي عايروا بيها عند الصليب كانت هي ديت. الكل كان عارف انه متكل على الله، الانسان يسوع المسيح. لذلك عايروا في الصليب: قد اتكل على الله فلينقذه الان ان اراد. لانه كان كل عارف ان هو في طول حياته متكل على الاب السماوي. طيب ده ملء الزمان، وقبليها قلنا الابديه. طيب لما نوصل للصليب، الايه 14: لانه تعلق بي فانجيه. الايه 15: يدعوني فاستجيب له. ده فين ده؟ ده في البستان. في البستان قال معلمنا بولس الرسول في العبرانيين: قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر ان يخلصه من الموت، وسمع له من اجل تقواه. يبقى هنا ده مشهد البستان. لانه تعلق بي فانجيه، يدعوني فاستجيب له. عشان كده قال معلمنا القديس بطرس في العظة بتاعت يوم 50: إذ لم يكن ممكنا أن يمسك به، ما كانش ممكن أن الموت يمسكه، فهو غلب الموت، لأنه كانت طلبته للقادر أن يخلصه من الموت. يبقى شفناه في الأبدية شركة مع الأب، شفناه في ملء الزمان في التجسد اتكال على الاب، شفناه في البستان ازاي بيتمتع بالانقاذ الالهي، بتستجاب طلبته كانسان. طيب نشوفه في المجد، الايه بقيت الايه 14: ارفعه لانه عرف اسمي. ارفعه، نفس التعبير اللي خده معلمنا بولس الرسول، ظهر في الايه كانسان، وضع نفسه، اطاق حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله واعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكسب اسم يسوع كل رب. يبقى هنا بيتكلم عن ايه؟ المجد الالهي بتاعه، صعوده وجلوسه عن يمين الاب. طيب الابديه، الايه 16: من طول الايام اشبعه. طب ما هو له الحياه في ذاته كما ان للاب الحياه في ذاته، يبقى ايه بقى ان انا من طول الايام اشبعه؟ لا، ده بيتكلم عن المسيح كراس للكنيسه، فالكنيسه هتتمتع بطول الايام، فما اعطي للكنيسه يعتبر اعطي لراس الكنيسه. المسيح صار راس الكنيسه بالتجسد. لذلك بيقول للاب: المجد الذي اعطيتني قد اعطيته.
المجد اللي وهب للمسيح في التجسد كابن الانسان كرأس للكنيسة اعطي للكنيسة. فهنا بيتكلم نيابة عن الكنيسة من طول الايام اشبعه. شخص المسيح يا احبائي انسان فريد فعلا في المزمور دوت. ثلاث حاجات: على الارض الشرور لم تدنو منه، قدوس قد انفصل عن الخطاة. بصوا الآية 10: لا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك. لما تجسد، لما سكن في وسط، لما خد جسد، إنسان فريد، الشرور لم تدنو منه، قدوس، لم يفعل خطية، لم يعرف خطية، ليس فيه خطية. طيب نمرة 2: جند السماء كلهم تحت أمره، يوصي ملائكته بك على أيديهم يحملون، رئاسات وسلاطين مخضع له. طيب قوات الجحيم، قوات الجحيم كلها تحت رجليه، تطأ الأفعى وملك الحياة تسحق الأسد والتنين. يبقى على الأرض الشرور ما قربتش منه، جند السماء تحت أمره، الشياطين مسحوقين تحت رجليه. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.